إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يخص مما خلق بأشياء دون غيره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فهذا شهر شوال خصه الله عز وجل بأشياء دون غيره، من ذلك أن زكاة الفطر من رمضان تكون في شوال، وهذا هو الأفضل، فإن أخرج زكاة الفطر قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أجزأه. ومما خص الله عز وجل به شهر شوال أن عيد الفطر يكون فيه ولا يكون في غيره من الشهور. ومما خصه الله عز وجل به أن جعله عقيب شهر رمضان، شهر الصوم. ومما خصه الله به أن جعله من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، ومن ذلك شهر شوال. وهكذا مما خص الله عز وجل به شوال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف بعض نسائه، فلما رأى أن اعتكافهن أو اعتكاف بعضهن لغرض التنافس ترك الاعتكاف، ثم اعتكف بدلا عنها في شوال. وهكذا أيضا مما خص الله عز وجل به شوال أنه موسم للصيام، وهذا في سائر الشهور، ولكن خصه بصيام ستة أيام منه، وهذا يدل على خصيصة لشهر شوال، بل قد جاءت أحاديث في الحث على صيام شوال، وأن من صام رمضان وصام شوال كله دخل الجنة، إلا أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد رضي الله عنهما بصيام شوال كله، وأيضا هذا الحديث لا يثبت، وإنما الثابت فيما يتعلق بصيام شوال أن صيام ستة أيام من بعد رمضان يعتبر كصيام الداري، كما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأيضا من خصائصه أن صيام أول يوم من لا يجوز، لأنه يوم عيد. وهكذا مما خصه الله به أن يوم العيد يفتتح بصلاة العيد وبخطبة بعد الصلاة. وأيضا من خصائصه التكبير فيه، وقد اختلف أهل العلم هل يكون التكبير بعد ثبوت الشهر أم يكون التكبير عند الغدو إلى المصلى، فذهب الإمام الشافعي وغيره على ظاهر الآية، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، بأنه يكون من حين ثبوت دخول شهر شوال. وذهب آخرون إلى أن التكبير في عيد الفطر إنما يكون عند الغدو إلى المصلى، لأن عيد الفطر لا يظهر أمره ولا شأنه ولا فضله ولا نعمته إلا عند الذهاب إلى صلاة العيد، وهذا هو أقرب القولين والله أعلم. معاشر المسلمين، إن شهر شوال مما اختص به كما تعلمون صيام الست من شوال، وصيام الست من شوال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث والترغيب في صيامها، ففي حديث أبي أيوب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم بالوقف على أبي أيوب، وهو مدفوع ومردود، بل قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث ثوبان، وجاء عند ابن أبي حاتم في العلل من حديث شداد بن أوس، والحديثان صحيحان، وجاءت أحاديث أخرى وهي ضعاف من حديث ابن عباس وعائشة وابن عمر وأبي هريرة وجابر والبراء وغنام، وهي تعتبر في الشواهد، فثبت بمجموع ذلك شرعية صيام ستة أيام من شوال. وقد اختلف أهل العلم في حكم صيامها، فمذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد وهو مروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وعمر بن ميمون وطاووس، وهو قول داود الظاهري وقول كثير من أهل العلم وعامة الحنفية، بأنه سنة وأنه مرغب فيه للأحاديث الواردة في ذلك. وذهب الثوري ومالك وأبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف
إلى كراهة صيامها، ولعل الأحاديث لم تبلغهم في ذلك. فالإمام مالك علل كراهتها بأنه لا يعلم أحدا من أهل العلم والفقه كان يصومها، وأنه لم يبلغ عن أحد من السلف صيامها، وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجهالة والجفاء ما ليس منه. إذا رأوا من أهل العلم من يصوم ذلك ويعمل به، وعلل بعضهم كراهية صيام الست من شوال أنه يخشى أن يظن وجوبها، وهذه الأقوال أقوال مدفوعة مردودة. قال النووي رحمه الله: إذا ثبتت السنة فلا تترك لترك بعض الناس أو لترك أكثرهم أو لترك كلهم، فإذا ثبتت السنة فليكن العمل بها. وأما قضية أنه يخشى أن يظن وجوبها فهذا مدفوع بصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض وغير ذلك مما ندب صيامه، فهذا كذلك حكمه كحكمه. وعلل بعضهم أن كراهية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بصيام الدهر، وصيام الدهر منهي عنه، وأجيب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من أصحابه الرغبة في الصيام وأنهم يريدون الوصال في ذلك نهاهم عن صيام الدهر، ودلهم على أنواع من الصيام إذا قاموا بها كان لهم من الأجر كمن صام الدهر، من ذلك صيام ست من شوال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك. وهناك قول ثالث أن صيام الست بعد رمضان إنما هو مطلق ليس مقيدا بشوال، فإن شئت صم في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم. لماذا؟ قالوا لأنه قد ورد في بعض الأحاديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا كان كصيام الدهر ولم يقيد بشوال. وأجيب عنه بأنه قد ورد في الأحاديث الأخرى وفي الروايات الأخرى التقييد بشوال، والمطلق يحمل على المقيد، وهذا هو الصواب. فخلاصة الأمر أن صيام ستة أيام من شوال يعتبر سنة وعبادة وطاعة مرغبا فيها، ثبت دليلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل صيام ستة أيام من شوال مع صيام رمضان كيف يكون كصيام الدهر؟ الجواب جاء مبينا في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر رمضان كعشرة أشهر، وصيام ستة أيام كشهرين، فذلك صيام سنة. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. فيا عبد الله، إذا صمت رمضان ثم أتبعته ستا من شوال كان هذا كصيام الدهر، وهذا من عظيم فضل الله وجوده وكرمه وإحسانه أن يجعل بالصيام اليسير كالصيام الكثير. فاحرص يا أيها المسلم على هذا الفضل، على هذا الفضل، ولا تفوته ولا تضيعه فتفوت خيرا وتضيع أجرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، من المسائل التي تتعلق بصيام الست من شوال، وهو المسألة الأولى: متى وقتها المرغب فيها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب ابن المبارك والشافعي وغيرهما إلى أن الأفضل المبادرة بصيامها بعد يوم العيد، لأنه من المبادرة إلى فعل الخيرات، ولأنه آمن من الانشغال عنها. وقد جاء في حديث أبي هريرة: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال متتابعة كان كصيام الدار. فهذه حجتهم ودليلهم، ولكن الحديث لا يثبت. وذهب آخرون إلى أن صيامها في ثاني شوال يعتبر ممنوعا ومكروها، لأنها أيام عيد وأكل وشرب، وإنما تصام قبل أيام البيض أو في أيام البيض أو بعد أيام البيض. وهذا مذهب معمر بن راشد، وكره الإمام عبد الرزاق صيامها في ثاني شوال، وأبى ذلك إباء شديدا. وذهب آخرون إلى أن صيام الست من شوال يصومها الشخص متى ما شاء، من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، متتابعة أو متفرقة، وأنه لا فضل لأوله على وسطه أو آخره. وهذا أقرب الأقوال وأصحها دليلا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت فيه الإطلاق وليس فيه التقييد: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدار. فكيف إذا حصل التنطع والتكلف في صيامها عقب يوم العيد، والإنكار على من لم يبادر بصيامها؟ وهكذا مع التسميات المحدثة، فمن الناس من يقول في الست من شوال إذا صامها بعد يوم العيد مباشرة هي كرمضان الصغير، وهكذا يسمون اليوم الثامن من شوال بعيد الأبرار، وليس هو بعيد الأبرار ولا بعيد الفجار، ولا يجوز أن يعتقد عيدا ولا أن يجعل فيه شيء من أعمال العيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنت ترى الصوفية خصوصا في تريم يتجلدون في صيام الست من شوال، فتراهم يفطرون يوم العيد ثم بعد ذلك يرجعون صائمين في ثاني أيام شوال، ويجعلون تلك الأيام كأيام رمضان في أوقات الصلوات وفي أوقات الأعمال وفي اللقاءات وفي غير ذلك. وهذا مما هو مدفوع ومكروه عند أهل العلم، فإن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتولد من ذلك أن الشخص إذا أكمل الست من شوال سمى اليوم الذي يليه عيدا، وهو عيد باطل، لأنه لا عيد في الإسلام إلا ما ثبت به الدليل، عيد الفطر وعيد الأضحى وما كان حوله كيوم عرفة وأيام التشريق. فالحاصل من هذا أن الشخص إذا كانت عنده أعمال وأشغال ويخشى إن أخر صيامها أن تفوت عليه فليبادر، وأما من كان في ساعة من أمره ويستطيع الصيام ولا يشغل عنه شاغل فلا يحتاج إلى أن يتجلد في صيامها. أيضا من بادر إليها رغبة في أن يصوم أيام البيض ويصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر فهذا أمر لا مانع منه، وإنما المنكر التكلف والتنطع. أيضا من المسائل المتعلقة بصيام الست من شوال، هل يشترط لها تبيت النية؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صيام النفل لا يشترط له تبيت النية، وذهب بعض أهل العلم من المحققين كالنووي وغيره إلى أن ما كان من النفل المطلق لا يشترط له تبيت النية، وما كان من نفل مقيد كصيام الست من شوال وصيام عرفة وصيام عاشوراء وصيام أيام البيض فلا بد فيها من تبييت النية، وهذا أقرب الأقوال وأصحها. وعليه فإذا أصبح الشخص ولم يطعم ولم ينوي صياما ثم قال سأجعله من أيام الست من شوال، فالأفضل له أن يبيت النية لصيام الست من شوال، لأن هذا يوم كان ناقصا عن نية الصيام فيه فلا يحصل فيه على تمام الأجر. من المسائل أيضا إذا أصبح الشخص صائما في الست من شوال ثم نوى الإفطار، هل يجوز له ذلك لسفر أو لمرض أو لوليمة أو ما أشبه ذلك؟ والجواب أن هذا جائز بلا كراهة، لأنه صيام تطوع وهو أمير نفسه فيه. من المسائل أيضا هل يشترط في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة؟ الجواب لا، والحديث الوارد في ذلك لا يصح، فلو صام يومين أو يوما من أوله ويوما من وسطه أو يومين ويوما أو يومين من آخره فإن ذلك مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك ولم يقيده، وما ورد من تقييدات فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل في ذلك إذا كان في اليوم الذي صمت فيه وليمة عرس أو ما شابهها من الدعوات فهل تفطر أم لا؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي ليدعو وليبرك لآل العرس ولآل الوليمة ولا يلزمه الإفطار، وإن كان مفطرا فليأكل. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء من حديث جابر في صحيح مسلم إن شاء طعم وإن شاء ترك، فإذا هو مخير، إن شاء أن يفطر أفطر وإن شاء أن يبقى صائما صام، وإنما الواجب في وليمة العرس هي الحضور للأكل، هي الحضور للأكل، هذا هو الواجب أن تحضر سواء كنت صائما أو كنت مفطرا. لكن إذا جاءتك دعوة الوليمة قبل أن تصوم بيوم أو يومين فالأفضل لك أن تفطر من أجل أن تدخل السرور على صاحب الوليمة. فإذا خشيت إذا أفطرت أنك لا تتمكن من الصيام لأنك ستدخل في أعمالك وأشغالك فإنك تصوم. من المسائل أيضا المتعلقة بصيام الست من شوال: من كان عليه قضاء من رمضان للسفر أو لمرض أو المرأة لحيض أو نفاس، فهل له أن يصوم الست من شوال قبل قضائه أم لا يكون إلا بعد قضائه؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يشرع في صيام الست من شوال حتى يصوم ما عليه من قضاء رمضان. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وذهب آخرون إلى أنه لا مانع من أن يقدم صيام الست من شوال على قضاء رمضان. لماذا؟ قالوا لأن قضاء رمضان موسع، والله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر. فإذا قضى في ذي القعدة أو في صفر أو في رجب أو في شعبان فإن الفرع يتبع الأصل، وهذا أيسر وأخف على من أراد صياما. ثم أيضا الذي يصوم قضاءه في شوال الواقع أنه ما صام في رمضان وإنما صام في شوال. فأقرب الأقوال وأخفها وأيسرها أن من كان عليه قضاء من رمضان فأمكنه أن يصومه في شوال ثم يصوم ستا من شوال كان أفضل. وإذا كان يشق عليه ويتعبه ويرهقه فلا بأس أن يؤخر قضاء رمضان إلى عدة من أيام أخر ويقدم صيام الست من شوال، لأن وقتها مضيق ولأن وقت القضاء موسع. وإن قالوا: دين الله أحق بالقضاء، والجواب: إذا كان قضاء الدين على الفور فنعم، أما إذا كان على التراخي فلا. وقضاء رمضان دين على التراخي لا على الفور، وعلى هذا فلا مانع من تأخيره وأن يكون بعد صيام الست من شوال. ومن المسائل أيضا: من أفطر رمضان كله ولم يصم منه شيئا لسفر لمرض أو امرأة لنفاس وأراد أن يصوم الست من شوال، فيقال له: صم الست من شوال ويرجى لك الخير، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من المسائل أيضا: إذا أراد أن يصوم الست من شوال في يوم الاثنين أو يوم الخميس، لأنه يومان تعرض فيها الأعمال وترفع إلى الله عز وجل، فلا مانع من ذلك. من المسائل أيضا: إذا أراد أن يصوم الست من شوال في يوم جمعة لكونه فارغا عن العمل، فالجواب: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو إذا وافق صوما يصومه. وجويرية رضي الله عنها أم المؤمنين صامت يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا. قال: لا تصومين غدا؟ يعني يوم السبت. قالت: لا. قال: إذن فأفطري. أخرجه البخاري. فهذا يدل على أن التنفل في يوم الجمعة ممنوع منهي عنه، فمن أراد أن يصوم فيه فليصم يوم الخميس مع الجمعة أو ليصم مع الجمعة يوم السبت. من المسائل أيضا: إذا أراد أن يصوم يوم السبت اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا كراهة فيه إذا قرنه بغيره، فإذا صام يوم الجمعة وصام يوم السبت ف فهذا جائز، أما أن يفرده بصيام فهو مكروه. معاشر المسلمين، هذه بعض المسائل والأحكام المتعلقة بشهر شوال وبصيام الست منه، نسأل الله عز وجل توفيقا وتسديدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.